السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ان شاء الله نشرع في الحديث عن هذا الموضوع الكبير الخطير. يعني هو يعني أنا المحاضرة دي بعملها يعني توبة إلى الله، أو يعني الواحد بيعملها كده هنقول إيه، نوع من محاولة إصلاح يعني تقصير الواحد أثر فيه فترة كبيرة جدا من الزمان، وهو الكلام عن الأذان. يمكن الكلام عن الأذان كان في إشكال، هو قائم يعني إشكال قائم في موضوعات كثيرة أو تخص الإسلام أو الدين ككل، وهي إن الحاجة المطروقة أو الحاجة اللي احنا اعتدنا إن احنا نتكلم فيها أو احنا كلنا عارفينها بنحس إنها ما فيهاش حاجة متروكة، بما إنها مطروقة بالطاء فما فيهاش حاجة متروكة بالتاء، أو إن إحنا أوريدي عارفينها يعني، فخلاص هنتكلم في حاجة إحنا عارفينها ليه؟ طب ما نشوف حاجة إحنا مش عارفينها، هنقعد نناقش في حاجة المفروض إنها مستقرة ليه؟ طب ما نشوف حاجة مش مستقرة، في حين الحقيقة يعني تلك المستقرات يعني على زعمنا نكتشف إن إحنا في الحقيقة هي مش مستقرة ولا حاجة، وإن في حاجات مهمة أوي وفي أبعاد خطيرة أوي إحنا أهملناها. يمكن أنا شخصيا من اهتمامي اللي كان منصب على فكرة الانشغال بالمتروك وترك المطروق، بقول كده المطروق خلاص موجود والحمد لله الناس اتكلمت فيه وتمام زي الفل، مفيش داعي بقى ان احنا نقعد نتكلم فيه ولا نشغل بالنا بيه ولا نقعد نناقش المسألة دي. لكن في الحقيقة الواحد اكتشف لا، ان هذا المطروق حتى يعني كنت دايما اقول كم من متروك في المطروق، يعني حاجات هي تبدو انها مطروقة ومعروفة وتمام وكلنا عارفينها وحافظين ما يتعلق بها، لكن نكتشف انها في حاجات كتير او متروكة، حاجات كثيرة قوي مهملة احنا مش واخدين بالنا منها. ومنها حاجة زي الاذان، يعني الاذان بالذات يعني، وخصوصا كمان يعني يمكن احنا مهتمين في اغلب برامجنا واغلب مشاريعنا بالمنهاج وبالبناء او بالبناء المنهاجي في كلمة واحدة، واحنا مهتمين قوي بمسألة بناء الانسان الايمان، انسان القرآن، البناء المنهاجي للانسان، يعني احنا مهتمين يعني شغلنا كله في هذا النسق يعني او في هذا الصدد. فيمكن في اوقات زي ما قلت كان جزء من مشكلة الاذان يعني معانا شخصيا ان الواحد شايف الناس عارفاه وكله عارفه وكله حافظه، فنتكلم في ليه اصلا. النقطة التانية برضو سيطرة النظرة بتاعت الاحكام يعني على الحكمة بتاعت ما نسميه بالآليات على المقاصد والغايات، سيطرة الكلام ده. يعني احنا بمتصورين او متوهمين يعني ننظر للتشريع او ننظر للحاجة بنظرة بسيطة، تمام؟ فبقول ان في اشكالين موجودين. الاشكال الاول هو الاشكال ان الاذان بطبيعة الحال هو مطروق، فاحنا بنتوهم انه بما انه مطروق فمفيهوش حاجة متروكة، ده الاشكال الاول. والاشكال الثاني النظرة القاصرة السطحية جدا جدا للاذان من زاوية الاحكام، مش من زاوية الحكم، من زاوية الآليات، مش من زاوية المقاصد والغايات. يعني ده برضو ده نوع إشكال حاضر في الأذان. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى يعني إحنا كلنا اللي نعرفه عن الأذان إن هو الأذان إعلام بدخول الوقت، وخصوصا يعني الواحد بقى كان إيه الحمد لله لما خلص الفقه ودرس الفقه قبل كده، فكانت هي دي النظرة يعني، إن الأذان إعلام بدخول الوقت. وأغلب الحاجات اللي أعرفها عن الأذان الحاجات اللي هي الإيه الحاجات اللي هي اغلبها يعني فقهيه مثلا، يعني ان هو طب الاذان يصح ازاي ما يصحش ازاي، طب مش عارف ايه، طب صفته، طيب الافراد والتثنيه او ولا التثنيه ولا التربيع، ويعني المسائل اللي هي من هذا القبيل يعني، لكن ده كان اغلب الكلام. فلذلك الواحد ما كانش متخيل يعني ان يبقى في حاجه، وخصوصا ان هو مجرد يعني اعلام بدخول الوقت او نداء للصلاه وخلاص، يعني مش اكتر من كده، الواحد ما كانش يعني بيشوفه اكتر ابعد من كده او اكتر من كده. فيعني لما برضو كنا بنتكلم عن الصلاه كنا دايما بنقول يا جماعه احنا نتكلم في الحكمه والاحكام، والواحد مركز على الصلاه نفسها، يعني مركز على الصلاه نفسها، وخصوصا كمان برضو ان الاذان يعني هو مرتبط اكتر في ذهننا يعني بصلاه الجماعه، وكمان مش مرتبط بصلاه الجماعه، لا مرتبط كمان بالصلاه في المسجد، ومرتبط بالحضر يعني. في اوقات مش كل الناس بتصلي جماعه، في مثلا نساء بيصلوا في بيوت، ناس احيانا بيكون عندهم اعذار، برضو مش كله بيصلي في المسجد. طيب طبعا في قطاع كبير من النساء مش بيصلي في المسجد، والرجال برضو مثلا اللي عندهم، خصوصا الفتره بتاع الكورونا دي، برضو في السفر، في سفر كتير. مهم يعني فالواحد ايه يعني كان دايما يحس ان الاذان ده حاجه مش عاديه. الاذان يعني لا يعني انا فاكر عندي مقاله كده في بلوح نحل المجموعه الثالثه اللي هي على ما اذكر تمكين اليقين، اللي هي تمكين اليقين. المقاله دي كانت يعني اللي حضني او حثني على ان انا اكتبها، ان انا بس جلست كده في صلاه الجمعه اتفكر بس في الاذان، يعني ما فتحت بوابات القلب لو صح التعبير كده، وكسرت الاقفال شويه وقعدت ايه اتفكر في الاذان، يعني سمحت لكلمات الاذان انها تنفذ الى قلبي. فكانت لحظه عجيبه جدا. لن انسى برضو فيما يخص الاذان، ما انساش اللحظه اللي هي او حوالي 10 ايام او 12 يوم كنت فيهم في الصين، وفي يعني في سفره تخص الشغل وكده، وسبحان الله ما ايه يعني ما سمعتش اذان في طوال هذه الفتره يعني. وسبحان الله برضو ذهلت عن مساله البرامج اللي عليها الاذان او الكلام ده، ففعلا قعدت فتره مش بسمع اذان حوالي 12 يوم، حسيت ان في حاجه يعني. اول مره سمعت اذان لما نزلت بقى مصر، مش ناسي برضو اللحظه دي، ومش ناسي المعاناه او التعب النفسي اللي انا كنت فيه مش بسمع اذان. برضو بعد كده لما سافرت بعض الاماكن يعني، يعني لما الواحد برضو مرة في اسبانيا ما سمعت يعني، قعدت في كام يوم كده مش بسمع اذان، بس كنت بشوف ناس يعني الحمد لله مسلمين وكده، فكانتش المساله بنفس الشكل. فحاسس ان الاذان ده حاجه يعني كبيره وحاجه عظيمه، بس انا برضو لا تزال النظره المسيطره عليا هي نظره ايه؟ ان هو اعلان بدخول الوقت، او انه نداء للصلاه، زي معظم الناس يعني. الواحد الحمد لله عارف المعلومات الفقهيه اللي تخصه كلها يعني، بس هو عندي لا يعدو كونه اعلان بدخول الوقت. ويمكن عندي الكلام كله والشغل كله والتركيز كله على الصلاه نفسها، الصلاه كصلاه. انما الاذان يعني ايه؟ الاذان كده يعني. وبعدين برضو حاجه كده يعني متروكه زي ما قلنا، فما يكونش فيها حاجه متروكه يعني. المهم كل فتره كده ايه يلح عليا كده هاجس يعني، وكأن شيء يدفعني دفعا ان انا عايز اتكلم عن الاذان، عايز اتكلم عنه كده باريحيه يعني، مش عايز بقى ايه اللي هو مثلا عذرا مش خطبه جمعه مثلا انا محكوم بيها بوقت، ولا مثلا درس مثلا، ولا قال حلقه على الفضائيات محكوم بوقت، ولا حتى بث مثلا زي كده الواحد بيبقى برضه نوعا ما محكوم فيه بوقت. لا عايز كده باريحيه كده يعني اجالس بعض الفضلاء يعني والفضلات في مجلس كده، اتكلم براحتي كده عن الاذان، اقول الواحد عايز يقوله عن الاذان، اتفكر فيه معاهم كده، اتفكر في كلماته، اتفكر في النصوص بتاعته، النصوص اللي تخصه، اشوف يعني الدنيا فيها ايه. كنت محتاج ان انا اتدبر في الاذان ذاته يعني، اسمع كلمات الاذان كده يعني بعد ما اتفهم معناها واتفكر فيها كويس وافهمها كويس، اتفكر انا في حالي واتفكر في مآلي يعني. كنت محتاج يعني زي ايه، زي سماع تفكري كده او جلسه تفكريه مع الاذان. المهم فقدر الله سبحانه بحمده من حوالي شهرين كده ولا حاجه ان فعلا الحمد لله بدات فعلا عملت مجالس بتكلم فيها عن الاذان. وكانت المجالس دي فكرتها ببساطه ان انا يعني هجيب النصوص اللي تخص الأذان كلها اللي موجودة في كتب السنة. يمكن دايما انا بقول الاذان ما جاش في القران كتير، يعني الاذان ما فيش كلام كتير عن الاذان في القران، يعني يمكن اللي فيه كلام عن الاذان في القران هي ايه واحده، يعني واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها ايه، والايه دي يعني هي اقرار لمشروعيه الاذان، يعني مش حتى هي الايه اللي شرع بها الاذان، واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها ايه هزوا ولعبا. فهذه الايه هي الوحيده اللي جات تخص الاذان في القران كله، وهذه الآية ويمكن ده برضو واحد من الأسباب، يعني هذه الآية كمان ما بت إيه يعني ما بت على الراجح لا تنشئ مشروعية الأذان، ما بتنشئش مشروعيته، دي بتؤكد مشروعيته، لأن الآية دي في سورة المائدة خلاص، وهو الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، والآية وسورة المائدة نفسها متأخرة، فحتما الآية دي نزلت بعد مشروعية الأذان أصلا. مهم، فكانت الفكرة ان احنا نتتبع النصوص بتاعة الأذان اللي موجودة في السنة خلاص، ولكن ننظر لها من زاوية بقى، يعني من زاوية تانية، يعني عشان كده انا حتى يمكن عنوانت الحلقات دي قلت الأذان بين الحكمة والأحكام، الأذان علما وعملا خلاص، ان فعلا عايز انظر للاذان من زاويه تانية بقى، من حكمته، حكمه تشريعه. طيب هو ليه ربنا شرع الاذان اصلا؟ طب ما كان ممكن الاعلام بدخول الوقت يتم باي شيء اخر زي ما كان بيتم باشياء اخرى عند امم سبقتنا، بل اصلا في بدايه الامر ما كانش موضوع الاذان ده ايه، يعني ما كانش فيه أصلا اللي هو الإعلام بدخول الوقت بهذا الشكل ده، لدرجة أن في بعض النصوص الصحيحة أن الصحابة اتخذوا ناقوسا يعني يدق ماشي. فالشاهد يعني اللي أقصده أن كان ممكن الإعلام يتم بحاجة غير كده. ليه الإعلام بدخول الوقت للصلاة أو النداء للصلاة يكون بالأذان اللي هو عندنا حاليا بالشكل ده بهذه الصفة؟ طب ليه الكلمات اللي تم اختيارها دي تحديدا؟ طب ايه سر ترتيبها؟ ايه سر تكرارها؟ طيب يعني شوية حاجات كده تخص الموضوع ده، يعني كان الواحد محتاج يتفكر، محتاج ينظر برضو للأذان من يعني من زاوية الحكمة، يعني هل هو شرع بس لأجل الإعلام بدخول الوقت؟ يعني ربما كان الأمر أبعد من كده خلاص. فالشاهد يعني ان الاذان كانت الفكره كلها ان احنا نجمع النصوص او نشوف اي مصدر فيه النصوص اللي تخص الاذان اللي جت في السنه، ان زي ما قلنا كده في القران الايه اللي تخص الاذان اللي هو موجوده عندنا ده هم هي ايه واحده بس خلاص. طيب نشوف النصوص اللي موجوده في السنه دي، طب ونشوف هو شرع بالسنه اصلا ابتداء، وتفاصيل تشريعه كلها في السنه. طيب عايزين نشوف النصوص دي، نشوف هل هو الاذان هل شرع بس لمجرد اعلان بدخول الوقت ولا في مقاصد اخرى وراء الموضوع؟ ايه اللي هيقدمه لي الاذان؟ ما الذي يقدمه لي الاذان؟ الكلام ده كنت انا ببص له على مستوى الشخصي او على مستوى اللي انا احدثهم يعني او اللواتي احدثهن، يعني ما كنتش ببص ابعد من كده في الوقت ده. يمكن اكيد كان بين عينيا مساله ولادنا واطفالنا وكده، بس يمكن كنت انا شايف ان احنا محتاجين احنا الاول احنا نفسنا نشوف يعني ما الذي يقدمه لنا الاذان، نوقف مع الاذان ده وقفه ونشوف فعلا يعني ننظر اليه من زاويه الحكمه زي ما بيقولوا، او من زاويه ما يقدمه لنا الاذان خلاص. المهم فعلا الحمد لله بدانا هذه المجالس، حلقه في الثانيه في الثالثه في الرابعه في الخامسه في السادسه في العاشره، قعدنا وقت طويل الحقيقه بنستعرض هذه النصوص، وحتى جاء علينا يوم عرفه برضو قعدنا عملنا مجلس في يوم عرفه يخصها. المهم شويه حاجات كده يعني مرت علينا، والحمد لله 400 كان اخر تقريبا مجلس في الحلقات دي شرحت فيه معنى الاذان، شرحت فيه الآيات نفسها والنصوص والكلمات بتاعة الأذان، والحمد لله كلمت برضه عن بعض ما فتح الله به من أمور أخرى كده تخص الأذان، يعني في الترتيب وفي التكرار وفي شوية أمور تمام. طيب والحقيقة كان الدور على إن احنا نقول نكلم ولادنا عن الأذان إزاي، نقول إيه لولادنا عن الأذان، إيه اللي احنا يعني نخبر أبنائنا به فيما يخص الأذان، نشرح لهم معاني ازاي، ازاي احنا ممكن نستثمر الاذان في بناء الايمان. يعني كان المرتب ان الكلام ده يتم يعني في لنفس الناس اللي تلقت هذه الحلقات، لكن في الحقيقة انا شعرت بالمسؤوليه، المسؤوليه الشديده جدا جدا عن الامر. يعني حسيت بان الموضوع مهم جدا جدا، وعلى اهميته الكبيره وعلى مكانته الخطيره احنا مش منتبهين ليه، مش واخدين بالنا منه اصلا. بل حتى الواحد الحمد لله يعني قرر ان الكلام ده نفسه هيقرر على ان شاء الله الطالبات اللي بيدرسوا عندنا او حتى اللي بيدرسوا الاولاد، لان الحقيقه الواحد شعر قد ايه المساله دي مهمه. في حاجات انت ممكن طول ما انت بعيد عنها كده ما تحسش باهميتها قوي، لكن لما تقعد تقف معها وتتفكر فيها تشعر قد ايه حاجه مهمه للغايه، مهمه للغايه. فعشان كده زورت في نفسي او قررت يعني ان انا ساعتها ان انا قلت ايه، انا ان شاء الله بقى تقريبا بعد الحلقه دي ما انتهت مباشره ساعتها، يعني قلت ان انا ان شاء الله انا هعمل حلقه جماهيريه للناس زي دايما اقول انا في الشارع في الفيسبوك، بحيث الناس تقيت يعني انا بقى برضو يعني اديت ما عليا، او كون ان انا برضو الحمد لله ايه يعني برضو اعذرت الى الله. يعني عشان كده في بدايه كلامي قلت انها كانها بمثابه توبه الى الله، ان الواحد يا دوب لغايه النهارده يعني ما تكلمش في الاذان او كلم الناس في الاذان، وبرضو الواحد ايه برضو حاسس ان هو كنز ثمين احنا مقصرين فيه، واحنا ممكن لو استثمرناه فعلا هيفرق معانا كتير جدا جدا جدا. طيب ده كده كانت قصة يعني كل شوية الرغي اللي فاتوا دول، كانت قصة الحلقة دي كانت او المحاضرة دي كان اصلا هي اللي ليه وايه فكرتها واللي خلانا نفكر فيها ونعملها وكده ماشي. ولعل اللي انا قلته يعني من ان الحلقة ان موضوع الاذان ده مهم وان مناقشته حاجة ضرورية وكلام ده، لعله يتجلى لكم او يستبين، ممكن ما يستبينش او الحقيقة في الحلقات بتاعت النهاردة او الحلقة بتاعت النهاردة، ولو ما حصلش يعني واستبان هيستبين ان شاء الله لما ننزل الحلقات اللي هي احنا اتكلمنا فيها عن الاذان بالتفصيل. خلاص طيب، او على الاقل حتى الحلقات اللي فيها شرح معاني الايه، شرح معنى الاذان. خلاص طيب، الشاهد ندلف بقى للموضوع على طول ونقول ليه الاذان. يعني احنا انا عندي كده كم محور حابب اتكلم فيهم، يعني مثلا في طبعا يعني حاجات موجوده عندكم على يعني في الاعلان نفسه بتاع المحاضره، بس مثلا انا دايما كالعاده نحب نقول يعني لماذا الاذان ماشي، زي ما احنا متعودين نقول لماذا الاطفال، اطفال بالذات يعني ايه حكايه الاذان مع الاطفال يعني. طيب لماذا الاطفال؟ خلينا اقول الاول كده لماذا الاطفال، لان كالعاده ان الاطفال دول هم مخزوننا الاستراتيجي، مخزون هذه الامه الاستراتيجي، والصدقات الجاريه التي يغفل منها الكثير، التي يغفل عنها الكثير منا، يعني هي صدقات جاريه الناس بتغفل عنها، وهي برضو مخزون استراتيجي ضخم، لان زي ما قلنا هم اصلا الثروه الحقيقيه لاي امه. او انا حتى بالنسبة لي كبني ادم، انا الشغل اللي اشتغله في الطفل اكيد هذا العمل يعني هيكون صدقة اجر بكتير من غيرها من الصدقات، وفي نفس الوقت هي برضو هتبقى يعني هم كل مجهود بنبذله فيهم هيظهر اثره في الامة بشكل كبير جدا، لان دول مستقبلنا، يعني احنا كده احنا بنصنع مستقبل. كمان هم هيبقى متاح لهم فرصة أكبر، متاح لهم فرصة أكبر، يعني هم الأطفال سبحان الله قلوبهم أكثر يعني استعدادا لتقبل الإيمان، قلوبهم أكثر استعدادا لتقبل الإيمان، وهم أكثر حاجة لبناء الإيمان. يمكن أيوة الكبار محتاجين بناء الإيمان في الحياة، وخصوصا لما يكونوا مثلا زينا كده نشأ برضو في بيئات كانت مهتمة بالعمران أو مهتمة بالأبدان أكثر من الإيمان، لكن في برضو في يعني ده ما يمنعش إن هم أكثر احتياجا لبناء الإيمان، أكثر احتياجا لأن احنا نؤسسهم ونبني إيمانهم، وخصوصا في مثل هذا العالم المتغير، العالم اللي هو الأخطار بتحدق بإيمانهم من كل جانب، أخطار بتحدق بإيمانهم من كل جانب. فلذلك كانت يعني كان الاهتمام بالأطفال تحديدا وخصوصا ان احنا مع الاطفال الحمد لله رب العالمين، يعني اي حاجه بنحاول نقول نهتم بيها في الاطفال احنا بنهتم نفسنا معاهم، لان احنا عندنا يقين ان احنا مش هنقدر كويس نأدي الرساله دي معاهم ونقدر نقوم بيها واحنا نفسنا ابعد ما نكون عنها. خلاص. طيب ندخل على لماذا الاذان. لماذا الاذان؟ ابتداء في الحقيقة أول نقطة أنا عايز، يعني في حاجات كده عايز حضراتكم يعني تخلعوها من راسكم فيما يخص الأذان، يعني في شوية حاجات كده محتاجة صححها ابتداء يعني. فأنا عايزكم تخلعوا من راسكم أولا فكرة إن الأذان ده يعني هو مجرد إعلام بدخول الوقت، وإلا لو هو إعلام عادي بدخول الوقت يعني بعيدا عن المعنى اللغوي بقى، خلاص بعيدا عن المعنى اللغوي، بس فكرة ان هو مجرد اعلام عادي بدخول الوقت. طب معلش الاعلام بدخول الوقت ده زي ما قلت ممكن يتم بالناقوس بالجرس، ده ممكن يتم باي حاجة تاني اصلا. كان المفروض ان يبقى الاذان اساسا يعني خلاص ما تتوقف مشروعيته، ما يبقاش مشروع بقى، لان احنا كده كده اصبحنا دلوقتي من السهوله بمكان ان احنا نعلم بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاه نداء للصلاه، يلا يا جماعه صلوا. طب برضو احنا نداء للصلاه، طب ما ممكن خلاص احنا برضو ممكن دلوقتي الواحد يعمل اي رنه اي نغمه، حتى يبقى عنده اي حاجه في البيت بتقول له، او كنا نقول بشكل تاني يلا يا جماعه نصلي، يلا يا جماعه نصلي، ايه رايكم ومن نصلي، طب يلا قوموا صلوا، تعالوا صلوا، يعني عادي كانت تبقى كده. ففكره ان هو اعلام مجرد بدخول الوقت دي محتاجين بس نخرجها من راسنا شويه، يعني حتى انا هقول كلمه كده يعني ان شاء الله هنفصل فيها، بس خدوها دلوقتي كده. انا كنت بقول هو اعلام للقلب بوجوب القيام بحقوق الرب، اعلام للقلب بوجوب القيام بحقوق الرب، او اعلام للقلب بوجوب طاعة الرب، اعلام للقلب بوجوب طاعة الرب. ففكرة ان هو مجرد اعلام للاذان، لا ده مش اعلام اذان، ده اعلام جنان، اعلام للقلب اصلا. فكرة ان هو مجرد نداء للصلاة يلا صلي، لا هو في الحقيقة مش بيذكرني بان انا اقوم اصلي، لا هو بيذكرني بالتواصل مع الله، بالصلاة بالله، بالاتصال بالله، بيذكرني بالمقصد الاكبر الذي لاجله خلقت يعني. وهنشوف الكلام ده لما نتفكر حتى كده في كلمات الاذان. ففكرة ان هو اعلام مجرد كده بدخول الوقت وكأنه يعني صوت ولا نغمة ولا حد بينادي عليك، لا الحقيقة الموضوع أبعد من كده. ولو هو كان كده بس ما كان يبقى النداء عبارة حي على الصلاة وخلاص، حي على الصلاة، 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 ماشي. فهذا فابتداء الأذان ده إعلام للقلب، هو إعلام للقلب خلاص. طب الإعلام للقلب بإيه؟ بوجوب القيام للاتصال بالرب، للتواصل مع الرب، بوجوب القيام لطاعة الرب، بوجوب القيام بحقوق الرب أيا كان خلاص. فهو هو هو يعني مش مجرد إعلام بدخول الوقت، يعني دي بس نقطة لازم تتخلع من الراس كده شوية. وإن كان على المعنى اللغوي الكلام ده صحيح، وإن كان مثلا مكتوب في كتب الفقه يعني، بس هو ليس كذلك خلاص. الأذان هو 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 نداء خلاص، الأذان هو دعوة تامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة تامة، أتم وأكمل ما تكون، هو دعوة أتم وأكمل ما تكون خلاص. طيب الحاجات برضو لازم تتخلع من الرأس فكرة ارتباط الأذان بالمساجد، لا يعني هو صح هو الأذان مرتبط بالمسجد، لكن في نصوص كثيرة لما نيجي نستعرضها نجد أن الأذان مش مرتبط بالمسجد ولا حاجة. الأذان ممكن إنسان يؤذن في خارج المسجد، ممكن إنسان يؤذن في بيته، ممكن إنسان في صحراء أو في فلا يؤذن. طيب برضو فكرة ارتباط الأذان بصلاة الجماعة، لا ممكن واحد منفرد في صحراء كده جاء وقت الأذان يؤذن ويصلي. ارتباط الأذان بالحضر، لا ممكن هو يكون في سفر ويؤذن ويصلي. ارتباط الأذان بالرجال دون النساء، لا ممكن النساء يؤذننا ويصلين، يعني يؤذنوا لما يجي يصلوا. ففي شوية حاجات كده هتخلينا ناخد بالنا ان الأذان هو يعني أبعد بكتير من مسألة ان هو واحد بيعلم بدخول الوقت او مجرد إعلام بدخول الوقت. كمان لما نيجي نشوف بقى النصوص اللي جت فيه هتستقر المسألة دي. يعني حاجة عجيبة جدا جدا ان ممكن الواحد بهذه، انا يعني عمال كده النهاردة وانا بحضر في راسي للموضوع يعني بقول الاذان ده كم هو غنيمة باردة، كم هو غنيمة باردة. فعلا الاذان ده غنيمة باردة، حاجة كده يسيرة جدا بسيطة جدا جدا جدا، لكن الـ الـ الاجر المترتب عليها كبير جدا، الخير اللي جاي من وراءها ضخم جدا وعظيم جدا، حاجة كده ما تفوت، يعني حاجة في الحياة لا تكاد تفوت. انا بس يعني هستعرض معاكم نصوص، انا هقرأها بس يعني احاول قد ما اقدر ما اقفش معاها، بس اقراها بس بسرعة. بس النصوص في الغالب هتبقى في اتجاهين، هتبقى فيها كلام عن المؤذن وكلام عن المؤذن له او المستمع اللي زي حالتنا. طيب فحد هيقول لي انا يا عم مانيش مؤذن، الله يسهل لهم مؤذنين. لا حاسب، انت ممكن تبقى مؤذن، لان انا قلت من شوية ان ممكن تؤذن لوحدك منفردا، فتك الصلاة في المسجد، ممكن تؤذن وتقيم في بيتك. والمسألة دي يعني ده مش محل النقاش في الفقه، خلاص. المرأة ممكن تؤذن، فانت كل ثواب المؤذن ده ممكن تاخده كمان، غير بقى ثواب المؤذن المستمع. انت ان شاء الله لما تقول زي ما بيقول المؤذن تكون له شريكا، تكون له شريكا. فشوف بقى مثلا كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أمناء، طبعا مش هنقول الحديث صحيح إن شاء الله عشان ما نقفش معاه كتير، المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم. وفي رواية المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم. يعني دي النقطة هتيجي معانا، فكرة المؤذن أمين. ودايما نقول المهمات في الوحي أمانات، المهمات أمانات، المهمات الشرعية أمانات، وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. طيب يعني أطول الناس أعناقا؟ يعني العلماء يعني بعضهم قال أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما تطلع إليه، فمعناه كثرت ما يرونه من الثواب. قيل أطول الناس أعناقا، يعني لما العرق يلجم الناس تطول أعناقهم فلا ينالهم من ذلك شيء. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، العرب تصف السادة بطول العنق. وقيل معناهم أكثر أتباعا، وقيل أكثر الناس أعمالا. خلاصة الكلام، الكلام ده كله غيره موجود في نيل الأوتار للإمام الشوكاني. خلاصة الكلام أن هؤلاء الناس يوم القيامة، يوم القيامة مش زي بقية الناس، يوم القيامة هو يعني الثواب اللي ربنا أعده له هو هيطيل عنقه من التشوف ليه. وكمان هو يعني ده كده في الإيه؟ في الرغبة. طب وفي الرهبة الناس بقى العرق يلجمهم ومش عارف ايه كما قال النضر بن شميل، وهو يطول عنقه فلا يدركه من ذلك، فهو في مأمن من تلك الكروب خلاص، وفي سبحان الله وفي وعد بذلك المحبوب ماشي. وفي هذه المكانة، لان العرب بطبيعتها تصف الانسان اللي هو له مكانة بطول العنق، فدول ناس سبحان الله يكونوا في الدنيا، لان هم في الدنيا يعني ما استنكفوش من انهم يصدعوا بهذه المعاني الضخمة. الله أكبر، الله أكبر، واحد بيقول للدنيا كلها الله أكبر، واحد بيشهد أمام العالم كله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، واحد مفتخر جدا بالندوة إلى الصلاة ويدعو إلى الفلاح ويكرر ويكرر ويكرر. فأولئك الناس أو هذا الذي يردد ذلك المعنى، هذا الذي يردده معنى الأذان، هذا يعني معنى ضخم أصلا، معنى عظيم جدا جدا. فهذا ما أعده الله له يوم القيامة، في نيل المحبوب يطول عنقه تشوفا، وفي فيما يتعلق بالكروب ماشي هو يكون ابعد الناس عنه، اطول الناس عنقه، ويكون في مكانه هو يعني يعامل معاملة السادة والإيه والرؤساء يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا طبعا ده يؤكد ان فكرة ان الاذان يعني الحكمة منه اعلان بدخول الوقت، بس الكلام ده مكتوب للمؤذن ومكتوب للورد وراء المؤذن، لانه هيقول زي المؤذن. لان سبحان الله دي من الحاجات العجيبة جدا في الاذان، سبحان الله، ان مش بس ربك بيوقظ قلبك، لا ده بيلزمك ان انت قلبك يستيقظ. فانت لو قلبك ما تيقظش باللي انت سمعته ده ماشي، انت يعني ملزم بانك تردد الاذان. فانا مثلا ادعو الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الله انا مركزش، انما انا مشروع لي ان انا اعمل ايه، اقول معاه الله اكبر، فكاني بذكر نفسي وبقول زيه عشان اشاركه في الاجر سبحان الله. فالفكرة ابعد من اعلام بدخول الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مدى صوته، وفي رواية: يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل ويشهد له من سمعه من رطب ويابس، وفي رواية: ويستغفر له كل رطب ويابس سمع صوته، وله مثل أجر من صلى معه. الله أكبر. لا، الموضوع أبعد من مسألة إعلام بدخول الوقت. دي حاجات يقدمها الأذان للإنسان، هذه أشياء يقدمها الأذان للإنسان. أنا ممكن أنا ما كنتش منتبه لكده، وحضرتك مش منتبه لكده، ومش منتبهين للمعنى الضخم ده فيما يخص أولادنا مثلا. مش منتبه ان انا فعلا لو عايز لابني بقى الشرف والرفع والكرامه ومش عارف ايه، بعض المهام الدينيه دي اللي بعض الناس يستنكفوا منها، ولا مش عارف يسخروا منها، بعض الناس يستنكفوا من مثل ذلك، في حين سبحان الله ان هذا له هذه المكان. يغفر له مدى صوته. انا دلوقتي لما اقول كده الله اكبر، صوتي وصل مداه فين؟ ما انا اعرفش وصل مداه فين. وصل مداه فين في الانس وفي الجن وفي المخلوقات؟ هيجي معانا حتى في الجن. وصل ما ده فين؟ الصوت ده بقى سمع مين؟ كل رطب ويابس، رطب ويابس، يجي يشهد لي حاجة رطبة مثلا في مية ولا مش عارف ايه، ويابس كل المخلوقات كل الكائنات دي تشهد لي. وفي رواية: ويستغفر له كل رطب ويابس سمع صوته. في رواية ان الشهادة دي هتبقى استغفار، خلاص؟ في حين ان الشهادة دي في الغالب بتبقى شفاعة، خلاص؟ ولو مثل أجر من صلى معه. الله أكبر. واحد أدن صلى مع 500، صلى مع 1000، صلى مع كذا، يعني الناس اللي بترغب عن ذلك، ولا واحدة ترغب عن أنها تشجع جوزها على كده، ولا واحدة إن تشجع ابنها على كده، ولا واحد يرغب في أنه هو يعين حد على مسألة الأذان. ودائما أنا كنت بقول يعني سبحان الله الإنسان حتى ما يتمكنش بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا او خلفه في اهله بخير فقد غزا. ان ممكن حد يقول لا ما تقلقش يا عم انا هظبط لك ده، وروح توكل على الله انت الحق اذن في المسجد، او الحق اذن، او مش عارف ايه، او يعين غيره على مساله الاذان. المهم يعني: ويستغفر له كل رطب ويابس سمع صوت. انا حتى لو جيت في بيتنا كده وانا مثلا قبل ما اصلي جيت اذنت الله اكبر الله اكبر، قدر انسان انه مش هينزل يصلي في المسجد، ياذن. الفتره اللي فاتت اللي الناس كانت في كورونا بتصلي في بيتها وبيوتها، الناس كانت غافله عن المساله دي. حتى كامراه هتصلي هتاذن، مش لازم تاذن بقى تسمع الناس كلها، هي من نفسها في اوضتها الله اكبر الله اكبر الله اكبر، كل رطب ويامس سمع صوتها في بيتها يشهد ليه. لما تعالى ما ترفعش صوتها عشان الناس يسمعوها بره، ولا مش عارف ايه تعمل كده، كل رطب ويابس سمع صوتها يشهد ليه، ويستغفر ليها، يغفر لها مدى صوته، يغفر لها مدى صوته. سبحان الله. يعني يبقى يعني في عون المعبود يقول: ومدى الشيء غايته، والمعنى أن يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. وقال الحافظ رحمه الله: أشهد لهذا القول رواية يغفر له مد صوته، أي بقدر مده صوته، يعني هو يمد أكتر كل ما هو يغفر له، خلاص لو طالما استفرغ وسعه في مد صوته كده خلاص غفر له. لا، الموضوع أبعد من إعلام بدخول الوقت. مجرد أنها رددت هذه الكلمات اليسيرة سبحان الله، يغفر لي كل من سمع يشهد لي فيشفع لي ويستغفر لي، وللمرء مثل أجر من صلى معه. مين من صلى معه؟ من الإنس؟ لا، ده هيجي معانا أن لو صلى وراءه من الجن فله أجره. هنشوف مع بعض بعد شوي، الحديث كتير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة هرب حتى يكون بالروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا. الله أكبر. دي برضو من الحالات المغفولة عنها، دور الشيطان، دور الشيطان في مش هقول بقى تنفير، لا، في طرد الشيطان. دور الأذان، عذرا، دور الأذان في طرد الشيطان. يمكن احنا عندنا مثلا آية الكرسي، عندنا خواتيم البقرة، البيت ما يدخلش، لا، ده طرد للشيطان، طرد حرفي للشيطان. لدرجة ان بعض الصحابة وصى احد ابنائه لما يجد كده انه يؤذن، لما يشعر انه يؤذن، طرد الشيطان. هذا سبحان الله كتير من الناس ممكن يبتقي الشيطان مستولي عليه، يعني حاجة مستولي عليه. الشيطان اذا سمع النداء هرب حتى يكون بالروحاء، فهو مش هروب معنوي بس، ده هروب حسي كمان، هروب حسي، ان هو حرفيا 36 ميلا، 36 ميلا، 36 ميل. الروحاء ده مكان بين مكة والمدينة، وكان على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الى بدر والى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع، كما قال النووي في شرح صحيح مسلم. فالشاهد ايه؟ 36 ميل، 36 مين؟ انتوا متخيلين 36 مين؟ اول ما يؤذن خلاص يروح المكان ده. فدور الاذان في ايه؟ في طرد الشيطان، في صرف مكايد الشيطان ومكايد الشياطين. ويمكن قلنا في الحاجات التانية ما يقرب الشيطان، ما يفر الشيطان، لا ده يطرد هذه الطردة، شر طردة. فالناس اللي بتبقى الناس متخيلة برضو لا تزال متصورة ان الاذان مجرد يعني اعلام بدخول الوقت، منبه. لا يا جماعة الخير، حاجة بيوفر للإنسان بسببها كده، حاجة بينال المكان دي بسببها في الآخرة، حاجة بليها هذا الدور الضخم فيما يخص الشياطين. النبي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. النداء اللي هو الأذى، خلاص الناس لو تعرف اللي فيه من الفضل والخير والبر والأجر، وما في الصف الأول كذلك ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهم، يعني يستهموا عليه، اقتروا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. تمام. فيعني هذه عشان برضو ان الموضوع يبقى ايه ابعد بكتير من كونه حاجة ايه مجرد اعلام بدخول الوقت. وهذا التذكير بفضل الاذان، وهذا التحبيب في الاذان عشان النبي صلى الله عليه وسلم يريد لمن يقوم به أن يقوم به احتسابا لوجه الله. لأنه لما وصى بعض الصحابة قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، خلاص. مهم النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول إيه؟ من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. الله أكبر. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. يعني سبحان الله، تخيلوا لو حد مننا يلزم الأذان 12 سنة وجبت له الجنة. أنا لما برد الأذان أنا بشريك المؤذن، أنا مش بقول يعني برضو دي من الحاجات اللي أنا، لأن أنا كان في محاضرة كاملة اتكلمت فيها في مسألة إشكالات الوقاية المتعلقة بالأذان، برضو إن بعض الناس بيتوهموا إن أنا بما إن خلاص أنا مش متاح لي أذن إذا خلاص موضوع كل حديث الأذان دي ماليش. لا، بالنية الإنسان ينوي ذلك، ولو تيسر له لا يتأخر، دي حاجة. غير كمان هنشوف هيجي معنا بعد شوية حديث إن الصحابة اشتكوا للنبي المسألة دي، فالنبي قال لهم تقولوا زي ما بيقول وخلاص تسألوا وتجاوبوا إن شاء الله فيكتب له. يعني أنا بترديدي فتح الله لنا هذا الباب، إن أنت طالما رديت الأذان أنت كأنك أذنت برضه. 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. الله أكبر. فستين في 5 300، وثلاثين في 5 150، يعني المفروض 450 حسنة. 450 حسنة في الأذان بس كده يزهد فيها الناس. الموضوع أبعد من أنه أعلم بدخول الوقت. ما الذي يقدمه لنا الأذان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. بيقول الناس اللي قاعدة بتبقى مستنية بتتابع الشمس والقمر والنجوم والأظلة عشان الذكر، عشان الصلاة. الناس اللي تبقى قاعدة مركزة في الوقت ومتابعها عشان الصلاة، اللي هم مركزين في مواعيد اللقاء مع الله ومواعيد طاعة الله، النبي بيقول عنهم خيار عباد الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن يعني الضمان في اللغة والكفالة والحفظ والرعاية، والمراد أنهم ضمناء على الإصرار بالقراءة والأذكار. حكي ذلك عن الشافعي في الأم. وقيل المراد ضمان الدعاء يعني عم القوم ولا يخص نفسه، وقيل لأنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق. وقال الخطابي معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم وليس من الضمان الموجب للغرم. يعني هو عنده نوع مسؤولية. خلاص قلنا مرارا متكررا في الشريعة المهمات أمانات. فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. طيب، فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيصفه بأنه مؤتمن. خلاص، ودي برضو حاجة من الحاجات المهمة أن الإنسان برضو لما يقوم بهذا الأمر يقوم به بأمانة. شوفوا هذا الحديث العظيم، يعني هو يمكن بعض الناس ما سمعوش قبل كده، والحديث عند الإمام الحاكم وابن خزيمة وفي صحيح الجامع وسلسلة الصحة وسعة ترغيب وترهيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة. يعني الأيام بتيجي قاعدة ربنا هيبعثها كده، ده السبت ده الحد ده الاثنين ده الثلاث، بس يوم الجمعة بالذات كده يعني يتمثل في هذه الصورة، يبعثه الله زهراء منيرة، شيء بياض والإنارة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج. يعني أهلها يعني أهل الجمعة، الناس المهتمين بها المعتنين بها. عشان كده يعني كتير من الناس كان يقعد يقول إيه يا دكتور والجمعة ومش الجمعة، وإحنا عندنا يوم الجمعة اليوم بتاع الأنتخة، اليوم بتاع تضيع الطاعات، اليوم بتاع ارتكاب المنكرات، لا يعني أجازة بقى عطلة بقى، لا ده يوم الجمعة المفروض يوم الإنسان يكثر من الطاعات يوم الجمعة. أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا، هم نفسهم بقى اللي ماشيين دول، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا. نشوفوا بقى، شوفوا المشهد الرهيب ده، مشهد التكريم المهيب الرهيب ده. الجمعة تأتي زهراء منيرة وأهلها يحفون بها، أهل العناية بها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم هم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان الإنس والجن لا يطرقون يصرفون أبصارهم تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد. دول ناس كده VIP، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. الله أكبر، إلا المؤذنون المحتسبون. المحتسبون مهم قوي، إلا المؤذنون المحتسبون، فكيف يرغب عن ذلك؟ شوفوا ما أعده الله لهؤلاء في الناس، إن الإنسان سبحان الله يخالط هؤلاء يكون في هذا التكريم يوم القيامة. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري قال لي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إني أراك تحب الغنم والبادي. يبقى سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول لسيدنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، بيقول له إيه سيدنا أبو سعيد، بيقول لسيدنا عبد الله إيه، بيقول له إني أراك تحب الغنم والبادي، أنت بتحب الغنم والبادي، تحب النوع ده من العمل يعني. فإن كنت في غنمك أو باديتك، البادية معروف خلاص، فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن أو إنس ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. الله أكبر، إلا شهد له يوم القيامة. أولا ده دليل على أن الأذان ممكن يكون في خارج المسجد وبر المسجد، ويكون لمنفرد مش جماعة، هو لوحده خلاص، فجاء وقت الصلاة ولما يأذن ما يأذنش في سره، يرفع صوته مش مشكلة خالص، تمام. وده ممكن يكون مثلا شغله في مكان بعيد، فربما كان في سفر، وهتيجي معنا نصوص صحيحة صريحة في السفر. فالشاهد هنا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له، سيدنا ابو سعيد الخدري قال له فان كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، وصى ان هو يرفع صوته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شجر ولا حجر الا شهد له يوم القيامة. الله اكبر. بيقول فتح الباري السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أنها أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوة والجواب والشهادة. قال تربشتي المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة، وكما أن الله يفضح بشهادة قوم فكذلك يكرم بشهادة آخرين. قلنا الشهادة دي شفاعة، الشهادة فيها شفاعة، فمن يفوت ذلك، من يضيع ذلك، هذه فرص يعني لا يحرمها إلا مغبون، لا يحرم مثل ذلك إلا مغبون خلاص. بس أنا لازلت برضو بأكد على إيه، بأكد على معنى إن الأذان هو حاجة أبعد بكتير من كونه إعلام بدخول الوقت، حاجة أبعد بكتير من كونه إعلام بدخول الوقت. ماشي، طيب نكمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل. شظية قطعة مرتفعة في رأس الجبل، يعني هو في مكان أصلا بعيد، هو رأس شظية قطعة كده مرتفعة في رأس الجبل خلاص. هذا الرجل الراعي إيش يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذن بالصلاة ويصلي، يعني هو في مكان أصلا المفروض يشغله وخليه يغفل عن الصلاة ويغفل عن أذان، لا ورغم كده بيأتي بالحاجة على وجهه، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الله أكبر. أهو الأذان مش مرتبط بإيه؟ مش مرتبط بالمسجد، مش مرتبط بالجماعة، خلاص أهو منفرد. يقول الله انظروا يعجب ربنا منه يرضى ربنا عنه سبحانه وبحمده، يعجب ربنا منه يرضى ربنا عنه سبحانه وبحمده. الله سبحانه وبحمده يقول انظروا إلى عبدي هذا يؤذن، هو يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، يؤذن وبيقيم الصلاة وبيقيم الصلاة نفسه بيصلي، يخاف مني، فعل ذلك من خشية الله سبحانه وبحمده. لذلك ده معنى ضخم وخطير جدا جدا من أمارات خشية الله. سيدنا حذيفة بن اليمان جاءه رجل يوما فقال يعني خايف على نفسه يكون منافق وكلام من ده، فسيدنا حذيفة قال له يا هذا تصلي إذا خلوت؟ قال نعم. قال تستغفر إذا أذنبت؟ قال نعم. قال إذا فما جعلك الله منافقا. فمن أمارات الإيمان إن الإنسان يصلي لما يبقى لوحده مفيش حد معاه، فيقوم يصلي، لا مش بيقوم يصلي خلاص بقى بيقضي واجب عشان مفيش حد موجود، ده بيؤذن وبعدين يصلي السنة وبعدين يقيم الصلاة وبعدين يصلي الفرض. لو ان الانسان في حالة كهذه، شوفوا ده بقى بيحصل في عند الست في بيتها قد ايه، كتير جدا كتير جدا. المرأة بتكون، والمرأة بتكون فعلا مشغولة وعندها حاجات بيحصل مع بعضنا في شغله في المستشفى بتاعته او في المكان اللي هو فيه او كذا في مكان محدش شايفه، او انه بس لو قام خشة لله سبحانه وبحمده، سواء كانت خشة فوت أو خشة مقت، خلاص. فالله يقول قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الله أكبر. حد يقول لا أصل الكلام ده للصلاة بس يا دكتور، طب هو ليه قال يؤذن؟ ليه قال يؤذن؟ النبي قال يؤذن بالصلاة، فهو واحد مظنة انه ما يصليش ومظنة انه أثر في الصلاة، لكن من خشية الله سبحانه وبحمده لا يقصر في الصلاة. شوفوا المعنى الضخم، شوفوا الحاجة يعني الموضوع أبعد بكتير، يعني الموضوع أبعد بكتير من كونه إعلام بدخول الوقت، لا الموضوع أعلم بكتير، أبعد بكتير من كونه إعلام بدخول الوقت. إحنا هنا بنقول مغفرة الذنوب، دخول الجنة، تجب له الجنة، بس خدوا بالكم من الاشتراطات. المحتسبون، المؤذن مؤتمن، الأمين أو المحتسب، الأمين مش أي واحد، المحتسب والأمين. يخاف مني، بيعمل الكلام ده من خشية الله سبحانه وبحمده، سواء خشية فوت أو خشية مقت، ده محتسب لله. أمين، يخاف الله. ها لسه نشوف حاجات بعض الشيء. انا قلت لان قلت مرارا وتكرارا، ما نقعدش نبقى كل شغلنا عمالين نفكر في الموعود وننسى المفروض. مفروض اهو ما نفكرش في المشروط وننسى الشرط. المهم شوف نصوص اخرى. عندنا حديث اخر، حديث هشام الفارسي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الرجل بارض قي، بأرض قي، قي اللي هي الفلاء أو الصحراء، أرض صحراء، فحانت الصلاة. وخصوصا الحتة دي بقى يا جماعة بتحصل كتير جدا جدا جدا. طبعا بقى الناس اللي هو فكرة واحد وشغله في الصحراء حاجة عظيمة، بس بتحصل دلوقتي احنا أغلبنا بيبقى في الرحلات، في السفرات، في الحاجات اللي من نوع ده، الرحلات والسفرات وغيرها. ولذلك يعني أنا شخصيا في أوقات كتيرة أستحب أن أنا أصلي في الإيه، يعني في الطريق في السفر، يعني لولا بس الواحد في اوقات ممكن بيبقى مثلا يعني مش مستعد خالص الصلاه وكلام من ده، فيصلي مثلا لما يرجع كده الحمد لله في فسحه من الوقت. لكن انا استحب ان انا اصلي في المساجد اللي هي مثلا مهجوره دي في النص، واحد يستحب ان هو في مكان زي كده، يستحب انه يصلي، يستحب انه يذكر الله سبحانه بحمده في مكان ما هو مكان يعني الناس مش بتذكر فيه ربنا، او مكان غفله. الكلام ده بقى الناس اللي مثلا تلاقوا بقى ناس مثلا خارجين مثلا مصايف ولا خارجين رحلات ولا رايحين مشاوير، لا يضربوا الصلوات ويضربوا الاذان ويضربوا الحاجات دي، ونعود وبنجرأ حتى اولادنا على كده، ونجرئ ابنائنا على مثل ذلك. لا ده بارض قين فحانت الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الرجل بارض قين فحانت الصلاه، بارض صحراء او فلا فحانت الصلاه، فليتوضا، فان لم يجد ماء فليتيمم، فان اقام صلى معه ملكه. يعني في خيارين، الخيار الاول ان هو يقيم الصلاه بس، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فإن أقام صلى معه ملكاه، الله محفوظ مأجور. وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه طرفاه، صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. أو لما يبقى الواحد خالي كده في بيته، لما في البيت لوحده، لما ستبقى في البيت لوحدها، لما يبقى حتى أو فإن أقام ده خيار، صلى معه ملكه. طب عايز بقى أكتر، فإن وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. هجي يوم القيامة لقى كل دول في ميزان حسناتي. الموضوع أبعد من كونه أعلام بدخول الوقت. تخيلوا الأذان بيقدم لنا كل ذلك، يقدم لأبنائنا كل ذلك كل ذلك. حد يقول لي يا دكتور مش تكلمنا على الأطفال، لا أنا عايز حضرتك أنت نفسك، أصل هم تعظيمهم للحاجة يجي من تعظيمنا احنا ليها، احتفائهم بالحاجة يجي من احتفائنا احنا بيها. سيبوكم من كلام، احنا عايزين التعظيم اللي هو بالأقوال بالأعمال والأحوال، مش بس اللي بالأقوال. هم ولما يشوفوا كده خلاص يتقرر عندهم هذا الأمر، يتقرر عندهم هذا الأمر. فمن يفوت ذلك إلا لا يفوت ذلك إلا محروم. حد يقول لي يا دكتور أيوة الكلام ده بقى للمؤذنين، الله يسهل لهم ربنا يبارك لهم ومش عارف إيه، لا معلش إحنا نفسنا لمجرد أنك حتى بتؤذن وراهم أنت موعود. طيب نسمع الحديث ده كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أحدكم أشهد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال عليه حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. حدش يحجه، هتلاقوا نفس الأجور الموعود بها المؤذن موعود بها المردد، موعود بها المجيب، هتسموا إجابة المؤذن، يجيب المؤذن موعود بها. شوفوا يعني كم يعني حاجة محزنة. سيدنا عبد الله بن عمر لما سمع الحديث ان اللي هو يصلي على الجنازه يكتب له قراءات فان تبعها، فقال متحسرا كم فرطنا في قراريط كثير، وهو يعني كان لا يكاد يفرط في شيء. طب احنا نقول ايه اصلا؟ فسبحان الله شيء يسير. ومن الحاجات المحزنه ان كتير مننا بقى يعني متصور نفسه بقى انا الشيخ انا المعلم انا الداعيه انا الشيخ انا المعلمه، ونذهل عن مثل هذه الاشياء. من الحاجات العظيمه اللي كانت تستوقفنا جدا عن سيدنا مثلا ابو بكر، انه حد يعني محيط بالكليات ومحيط بالجزئيات، يعني مش اللي هو مثلا تيجي بقى في الكليات الحاجات الضخمه حاضر والحاجات اللي لا. من اصبح منكم اليوم صائما قال بكر، من اطعم منكم مسكينا قال بكر، انا من عاد منكم قال بكر انا انت يعني حتى مركز الحاجات دي. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين نودي يا عبد الله هذا خير، وإن كان أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان أهل الصلاة نودي من باب الريان، وإن كان أهل، وهو برضه بيفكر في حاجات تانية. وهل يدعى أحد من كل تلك الأبواب يا رسول الله؟ أو ما على من يدعى من تلك الأبواب من بأس يا رسول الله؟ قال نعم يا أبو بكر، وإني أرجو أن تكون منه. حد دماغه ايه يعني؟ مش كتير مننا للاسف الشديد بقى مش شايف هو اكبر يعني وافخم من انه يأذن. معلش يعني مع احترامي يعني لما انا عايز حتى يا ريت انتوا تفهموا النظره برضو للوظائف الدينيه والوظائف الدنيويه. للاسف الشديد من الحاجات اللي تزعل قوي ان كتير من الناس ربنا يكون فتح لهم ابواب هذه الوظائف الدينيه وبيحتقروا ما هم عليه وبيعظموا الوظائف الدنيويه، يعظم انه رئيس ولا امير ولا وزير ولا استاذ جامعه ولا طبيب ولا مهندس، بيعظم الوظائف الدنيويه دي ولا يعظم هذه تلك الوظائف الاخرويه. يشوفها انها مهانه يعني انه يبقى بيأذن ولا بيصلي بالناس ولا بلاش الصلاه عشان الناس الصلاه ايه بتحب القبها وانها تقوم اللي وراها، وانه يعلم القرآن او يعلمه كمان بقى للصبيان. شغال ايه في الاخر يعني؟ شغال ايه في الاخر يعني؟ والله الله يا ابني يعني انت في الاخر يعني في الاخر يعني انت تبقى عندك مش عارف ايه ورايح تقول لي انا علم القرآن الناس للأسف الشديد ما بتعظمش شأن الوظائف الدينية، ما بتعظمش شأن هذه ان ربنا يستعملهم في مثل هذه الاشياء. ربنا يستعمل الانسان في ايه؟ في ان هو يرفع الاذان، انه يردد الاذان. انا احتقر للاسف للاسف الاشياء دي، ودي دي النقطه الاولى اللي حابب اؤكد عليها. النقطه اللي حابب اؤكد عليها فكره ان احنا نفسنا بنرغب عن الخير ده كله والفضل ده كله. ويعني كنت دايما اقول المعنى الضخم اللي هو لا تحصروها فتخسروها. كتير من الحاجات حصرناها فخسرناها. لما حصرنا الاذان في يعني زي دايما المعنى الضخم بيتكلم عن الطقوسيه والعبوديه، لما بقى الطقوس كده مجرد كلمات بتتردد واعلان بالاذان ونسينا المعاني الضخمه دي فخسرنا كل ده. اهو في شرط الضاف، كان فيه الاحتساب، كان فيه الامانه، كان فيه الخشيه، كان في من قلبه. الله، من قلبي دي بقى هتاكد على معنى مهم جدا، ان لازم تكون فاهم انت بتقول ايه، مستشعر انت بتقول ايه، مش بتردده خلاص. اصلا كده كده احنا عندنا النصوص العامه، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. بس هنا بقى في نص ده كمان بياخدنا لاهميه بل وجوب خلاص ان احنا نعمل ايه، ان احنا نفهم معنى الاذان، نفهم احنا بنقول ايه اصلا، ونفهم العالم معنى الاذان، مش بيردد بيقول الفاظ وخلاص. وهيوضحه بقى جدا الحديث اللي جاي. الحديث اللي جاي ده ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول او نجيب القصه من الاول. سيدنا ابو هريره بيقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت اذن، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنه. الله، ده احنا بقى كده خلاص بقت واضحه وضوح الشمس. المتيقن او من قلبه حاجه مش فاهم معناها، لا فاهم يعني ايه، فاهم يعني ايه كذا، فاهم يعني ايه كذا، فاهم هو بيقول ايه، بيقول الكلام ده متيقنا فيه. هي دي القضيه، ده هياخدنا لضروره واهميه يبقى فاهم اصلا انا بقول ايه، مش برده خلاص. الله اكبر، دخل الجنه، يا سلام. يعني لو لازم ذلك وغضب عليه كان سببا في دخوله الجنه. الله اكبر، الله اكبر. يعني لو مات على الحاله دي دلوقتي ده كان اخر حاجه عنده من الدنيا، يدخل الجنه. الله اكبر، من يفوت ذلك؟ يعني من يضيع ذلك الا مغبون. سيدنا سعد بن وقاص بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا، غفر له ذنبه. الله اكبر، الله اكبر. 10 فرص مغفرة بنفوتها وبنضيعها في اليوم والليلة. أصلا حتى الدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يقوله إلا كان حقا على الله أن يرضيه، وفي رواية إلا أدخله الجنة. يرضيه الله، يدخله الجنة، يغفر له ذنبه. رضيت بالله رب، ده يأكد معنى إن مش مجرد إنك بتقول أشهد أن لا إله إلا الله إنك كلمة بتقولها، لا، أنت ارتضيت الله ربا، ارتضيت محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ارتضيت الإسلام دينا. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. الله أكبر، أهو نفس الحاجات اللي توعد بها المؤذن ووعد بها المجيب أو المرد. مين يفوت دي بقى؟ لا يفوت ذلك إلا مغبون. طب إمتى أقول الكلام ده؟ على الراجح أنه يقولها بعد ما المؤذن ينتهي من الشهادتين، ده الأظهر يعني. وفي علماء بيقولوا بعد ما ينتهي الأذان خالص، ان بعد ما ينتهي الاذان، ان بعد ما يخلص او بعد ما ينتهي الاذان. سبحان الله. في عون المعبود بيقول اي حين يسمع صوت المؤذن او اذانه او قوله، وهو الاظهر صوت المؤذن او اذانه او قوله. ويحتمل ان يكون المراد به حين يسمع تشهده الاول او الاخير وهو قوله اخر الاذان لا اله الا الله، هو انسب. البعض قال لا ده في الاخر خالص، قل وانا اشهد ان لا اله الا الله. ويمكن أن يكون معنا سامعا يجيب فيكون صريحا في المقصود، وأن الظهر الثواب المذكور مترتب على إجابة بكمالها مع هذه الزيادة. يعني هو يجيب الإجابة العادية اسمع أشهد الله، وبعدين يجيبها في الآخر يقوله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إما بعد ما ينتهي من الشهادتين أو بعد نهاية الأذان خالص. لا يفرط في ذلك إلا مغبون. الله، كده الأذان موضوع بقى أبعد من كونه أعلام بدخول الوقت، لا، ده تجديد معاني، تجديد عهد بمعاني مهمة. انت بتجدد العهد تاني بارتضاءك لله ربا ومحمد الرسول والاسلام دي، بتجدد العهد بالمعاني دي، انت بتوحي المعاني دي في قلبك، انت بترمم هذه المعاني الضخمة، بترممها، بتتممها، بتقومها، بتدعمها، الموضوع ابعد بقى من كونه اعلان بدخول الوقت. انت وكأنك مأمور انك بتجدد العهد بهذه المعاني، وبتذكر نفسك بيها، بتجدد يقينك فيها، بتقولها من قلبك تاني، مش بتقولها بلسانك. الموضوع ما لا يفوته الا مغبون، لا يفوته الا مغبون. شوفوا بقى الحديث ده، عشان بس زي ما قلت برضو بأكد كلامي اللي قلته في الأول، إن بعض الناس يقول لك يا عم أصل الكلام ده للناس اللي هم مش عارف إيه. أشوف بقى الحديث ده المؤذنين بس. يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يفضلوننا، ما بيأذنوا عنده فرصة. وطبعا المسجد هو في فرصة إن واحد بس يأذن، الستات اللي هم دايما قاعدين يندبوا حظهم، وبدل ما تقعد تشوف يعني الأبواب اللي ربنا فتحها لها عمالة تندب حظها وتقول لك أصل الرجالة، والرجالة واخدين أكتر منا، والرجالة ومش الرجالة. ربنا سبحان الله أبقى لها الأجر وصرف عنها الهم والوزر وهي ما المهم. فقال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها طب نعمل إيه بقى؟ شوف لك صرفة، ابني لك مسجد وأذن فيه، روح أذن مش عارف في الصومال. قال: قل كما يقولون. أهو لو قلت كما يقولون على النصوص الثانية غفر له، دخل الجنة من قلب ماشي. لا ده هنا في إضافة: فإذا انتهيت فسل تعطى. الله أكبر، فرصة الدعاء مستجاب. فسل تعطى، يا الله سل تعطى. لأن فعلا أصلا لو أن الإنسان قدم بين يدي دعائه بالإقرار بهذه المعاني الضخمة، المعاني العظيمة، فعلا ربنا سبحانه بحمده يجيبه. قال: فسل تعطى، قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. الله أكبر، الأمر لا يفوت، لا يفوته إلا مغبون. دي كده بعض النصوص بس، يعني في الأمر فيه فيما هو أبعد من ذلك، لكن هذه نصوص بس في إيه، في مسألة الأذى، يعني في بعض فضائل الأذى. عندنا حديث ثاني عظيم برضو في الإجابة، يعني في إجابة المؤذن، أو في نصوص أخرى نذكرها إن شاء الله. عندنا حديث عظيم الحقيقة، وأنا الحقيقة دائما يعني لما بذكره هو يقدح في قلبي يعني كده معاني من الحياء. من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نسمع بعض هذا الحديث. أنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. تمام كده؟ تمام. ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. شوف الأذان بيفتح لنا الأبواب دي، بيفتح لنا الأفاق دي. إن أنا مر علينا دلوقتي إن أنا في وسط الأذان بقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. لو قال كده غفر له، وكان حقا على الله أن يرضيه، وأدخله الله الجنة كما في الأحاديث الأخرى. أنا عندي مقالة اسمها كيف نرضى، كيف نرضى، موجودة في لوحة نحن المجموعة الثالثة، بتكلم عن الدعاء ده، يا ريت تبقى ترجعوا له. طيب رددت قلت مثلما يقول المؤذن، أهو قلت مثلما يقول، هو قال الله أكبر، قلت الله أكبر، قلت زيه تمام كده، وجيت عند حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وحي على الفلاح قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، تمام كده. فسلت وعطى كده، أبواب الإجابة اتفتحت. الله أكبر، أبواب الإجابة اتفتحت كده، دخل الجنة، استوجب دخول الجنة. كل ده كده يحصل الإنسان بس مجرد أنه عمل كده. قام بقى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يزود بقى، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل صلاة يصلي بها النبي صلى الله عليه بها عشر. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة يصلي الله عليه بها عشرة، والصلاة ثناء عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الله ثناء عليه في الملأ الأعلى، ولا يثني إلا إذا رضي، رضوان من الله أكبر. تخيلوا تخيلوا كل ده بيحصل سبحان الله، بين الواحد يكون كده منهمك في الدنيا ومش عارف نايم ولا بيأكل ولا بيشرب ولا في غفلة، وكأنه يدعى لأن سبحان الله يقف وقفة كده يجدد العهد بكل حاجة. تخيلوا في غضون لحظات، الإنسان ده اللي كان في أسفل سافلين يكون في أعلى عليين، في غضون لحظات في غضون لحظات الإنسان ده اللي كان من لسه من نص ساعة ولا من ربع ساعة غافل عن الله وفي عالم آخر، سبحان الله، في غضون لحظات، في غضون لحظات يكون في أعلى عليين يثنى عليه في الملأ الأعلى. يا الله، غنيمة باردة. الموضوع أبعد من كونه إعلام بدخول الوقت، ده بعض ما يقدمه لنا الأذان، ده كل ده كده بالإيه، بالمنطوق بس، بما جاء به النص، فضلا بقى عن المفهوم، فضلا عن لما نقعد نتفكر بقى في الأذان نفسه، ولما أقول الله أكبر هيقدح في قلبي إيه، ولما أقول يا قد إيه بقى هيوقظ الإنسان من غفلاته، قد إيه هيعينه على يعني على أن يستعتب حاجات عظيمة وضخمة جدا. فيصلي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم سألوا الله لي الوسيلة. ولما بيستدلوا بدي على جواز طلب الدعاء من الغير، وخصوصا لما يكون الأمور الآخرة يعني أو الأمور الدين. ثم سألوا الله لي الوسيلة فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، يعني يجوز الإنسان يطلب الدعاء من غيره بس يكون في أمور الآخرة، ده أفضل. ويقول له كمان يدعي به: فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وهنا بقى ليه وقفات كتير قوي، أكمل الحديث ونقف على الوقفات. فقالوا: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وفي رواية: منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. الله أكبر. المفرطين والمقصرين في طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيجي لي 10 فرص في اليوم والليلة إن أنا أستوجب بهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيا بقى أنا يعني الحديث ده لما سبحان الله مرينا عليه وأنا بشرح في السلسلة كنت بشرح فيها دي، ما قدرتش أفوته والله، وأنا يعني كل ما يمر عليه الحديث ده أكاد أذوب حياء من الله وحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش متخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم، طب خليني أسألكوا كده، الطلب اللي النبي طلبه منك ده عملته كم مرة؟ أنت متخيل يعني إيه؟ أنت متخيلة يعني إيه؟ إنسان يكون هو أكتر إنسان أحسن لنا في الوجود، مفيش إنسان أحسن لنا كما أحسن لنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يكون عامل كل ده عشاننا، يكون أكرمنا هذا الإكرام واحتفى بنا هذا الاحتفاء واحترمنا هذا الاحترام وعمل كل ده عشاننا، ويجي يطلب مننا حاجة بسيطة جدا نحن نسأل الله له الوسيلة ثم نبخل على أنفسنا لا عليه بذلك، على أنفسنا والله مش عليه، نبخل على أنفسنا، لأنه هو يعني كده كده الدعاء ده الملك يقول لك ولك بمثل، وهي منزلة واحدة تجوز بس هتبقى في الجنة. وكمان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيوعد حلت له شفاعتي يوم القيامة، ونكبر دماغنا وسوءته ربه إن عفوت وحياءه منك رسول الله. أنا مش متخيل الواحد لما يلقى رسول الله إيش يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا بالضبط 4 جمل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. 4 جمل، 4 جمل ما ياخدوش نص دقيقة نقولهم بقلبنا بإخلاص. يعني فين شكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعد كل اللي عمله علشان ده مش هين علينا حتى نقول 4 كلمات دول؟ واللي وجع قلبي قوي انه هو طلبهم مننا صلى الله عليه وسلم، طلب مننا كده. اين الوفاء، اين الوفاء معه، اين الحياء منه صلى الله عليه وسلم؟ هل يستحق منا ذلك صلى الله عليه وسلم؟ انا صراحه الحديث ده بيوجعني جدا، بيوجعني لما باجي اسقطه على نفسي، لما انزله على نفسي بقى، لما اسقطه على الواقع بتاعنا. كنت متصور او متخيل ان احنا كلنا لما يتقال لنا كده نبقى كلنا بنلهج في لسان واحد واحنا بنسمع الكلام ده: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله. ما نغفلش عن الموضوع الغفلة دي، ولا نكسل عنه الكسل ده، ولا نهمله الاهمال ده. لا يستحق منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بيبكي، بيبكي لأجلنا، بيبكي لأجلنا خوفا عليه صلى الله عليه وسلم. استوقفني جدا هنا، يستوقفني جدا احنا موقفنا فين، ووعدنا بالشفاعة اللي احنا سنكون احوج ما نكون اليها. لما يكون الانسان مننا ما عندوش الوفاء ده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عنده الحياء ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا انسان ما يشكر، لا يشكر الله من لا يشكر للناس، لا فعلا الانسان اللي ما يشكرش للناس ده مش هيبقى شكر ربنا. اكتر انسان المفروض احنا نشكر له، ده مش هنقول بقى انك تدعي للناس اللي هم اهل الفضل عليك، ولا الناس اللي هم ربنا يعني، لا يعني ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تدعي نفسك وطلبها منك وحاجة محددة، وما قالكش بقى ادعي واعمل وعود الوقت كله ليا. ثم نهمل ثم لا نبالي ونقصر، رغم انك موعود بحاجة ولا كل اموال الدنيا يعني تستجلبها لك، حاجة تكون أحوج ما تكون إليه، حلت له شفاعة يوم القيامة، موعود أصلا بأن الملك يقول لك ولك بمثل. استوقفني علو همة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه للدرجة دي ليه لا تنبغي إلا لرجل واحد، علو همة النبي صلى الله عليه وسلم. استوقفني أن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ما استنكفش أن هو يطلب من حد يدعيله بهذا المقام عند الله سبحانه وبحمده. استوقفني رغبة النبي صلى الله عليه وسلم الشديدة في أنه فعلا يقترب من الله، فعلا المعنى بتاعه بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. استوقفني كل ده، استوقفني النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكفش أنه هو يطلب من حد يدعي له يسأل له منزلة، ما استنكفش أنه هو يعني يبذل كل ما يبذل عشان يقترب أكثر من الله سبحانه وبحمده، لم يستنكف من ذلك. همته النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في هذه المنزلة، وبلغه الله إياها، لأن في بعض النصوص الأخرى أن الله كتبها له صلى الله عليه وسلم، كتبها الله له، إن لم تكن له فلمن تكون غيره صلى الله عليه وسلم. إما ده حاجة إحنا بعضنا بيغفل عنه. شوفنا اللهم رب هذه الدعوة التامة، فعلا دي دعوة تامة، مش مجرد هي مش مجرد اعلان بدخول الوقت، لا دي دعوه تامه، دعوه تامه. لذلك انا يعني يحلو لي ان اسميها دائما الدعوه التامه، التامه، اتم ما تكون واكمل ما تكون في نفسها، واكمل ما تكون في مقاصدها وتحقيق غايتها. والصلاه القائمه آتي محمد الوسيله والفضيله، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في على جنة الخلد. اللهم اعف عنا وسامحنا على تقصيرنا في حقه صلى الله عليه وسلم. المستعان. هذه أشياء يقدمها الأذان، الأذان أبعد بكثير جدا من كونه إيه؟ من كونه إعلام بدخول الوقت، الأذان أبعد بكثير من كونه إعلاما بدخول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، الدعاء لا يرد. هذه فرصة نفوتها، رغم الواحد فينا ممكن اهو يقف دقيقتين كده، يتوقف دقيقتين ثلاثة ويدعو بشيء، يتوقف دقيقتين ثلاثة بس يقول الكلام ده من قلبه كده وهو قلبه حاضر، خلاص قضي الأمر. الحقيقة الأمر يعني الأمر أبعد بكتير يعني مما ذكر هذا، ويعني يعني بس كل الكلام الطويل ده كنت حابب بس يعني ما اقولش كلام انا، ما اقولش كلامي يعني، اقول الكلام اللي جاء في النصوص عشان اكد على معنى ضخم وخطير، وهو ان الاذان شيء ابعد من مجرد من تلك النظرة السطحية او نظرة الطقوسية اللي احنا بننظر لها، بننظر له من خلالها ان هو مجرد اعلان بدخول الوقت. لا، الاذان ابعد من كده بكتير كتير، لدرجة انه اصلا في الاسلام كانت حاجة ضخمة قوي، شعار الاسلام، شعار الاسلام. النبي قبل ما يدخل بلد كان يستبين سمع اذان خلاص، يستبين الاول يسمع اذان خلاص، ده شعار الاسلام، معنى ضخم جدا. فضلا بقى الواحد كده تخيل كده ان هو بيقول للدنيا كلها الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ان هو بيصدع بهذه المعاني الضخمه، ان الواحد يعني سبحان الله بيقول له يا رب انا 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 وان كنت مقصر يا رب، وان كنت مفرط يا رب، وان كنت مذنب يا رب، وان كنت يا رب، بس يا رب انا لا زلت انت عندي اكبر، لا زلت اؤمن انك اكبر 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 ويكرر: يا رب يا رب، مهما فعلت يا رب، مهما غفلت يا رب، مهما رحت يا رب، مهما جيت يا رب، لازلت لازلت أؤمن وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. لازلت يا رب، لازلت يا رب أعظم الصلاة، لازلت يا رب أراها فلاحا وأرى الآخرة فلاحا، لازلت يا رب. الإنسان بقى في زحمة كل الكلام ده، ده انا بقول بس ده كل اللي احنا قلناه ده ما يقدمه لنا الاذان بالمنطوق، يعني باللفظ الصريح، اهو يقدم لك الجنه ويقدم لك المغفره ويقدم لك ويقدم لك ويقدم لك. لما تيجي الشروط، الاحتساب والامانه وخشيه الله ومن قلبه يقينا وغيرها، تمام، كمان بقى ويقدم لك الشفاعه، يقدم لك المغفره، كل الحاجات دي، لا ده بالمفهوم بقى، لما تفهم معناه وتعرف انت بتقول ايه، هتعرف ان انت بالاذان اصلا انت بتردد احب الكلمات الى الله على الاطلاق. انا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا، ما في كلمه احب الى الله من لا اله الا الله، هذه احب كلمه الى الله، احب كلمه الى الله. انا كنت بقول مثلا الفاتحه، احنا وده من اسباب اهتمام الحياه بموضوع الاذان، يعني انا قعدت كده اتفكر في التشريع، طب احنا بنقول في الفاتحه، بنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. طيب ماشي، بقول كده، انا بقول الكلام ده ايه، بقوله كم مره؟ 17 مره في اليوم والليل. طب انا في الاذان انا بقول كم مره لا اله الا الله؟ يعني الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت، حي على الصلاه حي على الصلاه، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. بالميت 3 مرات في كل اذان، 3 × 5 = 15 و2 × 5 = 10، 25 مره بقى اردد احب الكلمات الى الله واجدد العهد به. ده غير بقى ان شاء الله لما نشوف المعاني بتاع الاذان نفسها، لا دي حاجه ضخمه بقى، دي حاجه ضخمه يعني، لعل ان شاء الله نحاول نمنتج المحاضره ونرفعها لكم على طول ان شاء الله بعد المحاضره دي، عشان برضو نتفهم قصه ان ازاي ممكن فعلا الاذان يعني بالمفهوم يعني هيقدم لي ايه؟ شعار الاسلام، بجدد العهد بايه؟ انا بجدد العهد بايه؟ ولذلك كل اللي انا بحكي فيه ده، حد يقول لي يا دكتور انت كده بتكلمني عن، انا بتقول لي بتجاوب على سؤال لماذا الاذان بالنسبه لنا، بتجاوب على كده، طب انا ابني كل الكلام ده للولد، تخيل يا حبيبي ان حاجه تكون يعني سبب في دخولك الجنه لو وظبت عليه، او لو كان اخر كلامك من الدنيا تبقى سبب دخولك الجنه، ان ربنا يغفر لك، سبب ان ربنا يرضى عنك، سبب ان ربنا يرضيك، سبب ان تحل لك شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء مستجاب. جمعوا كل اللي انا حكيته النهارده، بلدنا محتاجين كل الكلام ده، محتاجين بس الحاجات اللي ربنا وعد بيها، محتاجين الحاجات اللي ربنا وعد بيها، محتاج فضلا بقى عن ان لسه بقى لما نيجي ان شاء الله نقول نحكي لهم قصه الاذان، وجاء الاذان ازاي، وايه اللي في الاذان، وايش معنى الاذان كده، دي برضه قصه ثانيه. بس لماذا الاذان؟ احنا محتاجين الاذان، ولادنا محتاجين الاذان، ولادنا محتاجين ان المعنى ده يتقرر في نفوسهم. تخيلوا لو ان الولد بيردد كل يوم الاذان 5 مرات، بيردد 3 مرات بس، بيردد المعاني دي وهو فاهمها وهي حاضره في قلبه، وبيجدد المعاني دي على قلبه، تخيلوا هو هيبقى عامل ازاي، القلب ده ايمانه عامل ازاي. هو اصلا الانسان كده، النبي قال خلق المؤمن، المؤمن اهو، خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا، من الايمان اللي يخلقه في جوف احدكم ويخلقه الثوب، فاسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، بس نحتاج نجدد الايمان، اسال الله ان يجدد الايمان في قلوبنا، ده حديث صحيح. والحديث الثاني، خلق المؤمن فتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، ماشي، اذا ذكر تذكر، اهو المؤمن كده مفتن تواب نسي، اهو بيحتاج ان هو يذكر فيجدد العهد بالايمان. كيف يثمر هذا؟ خصوصا بقى لما يبقى فاهم المعنى وفاهم القصه وجايه منين وحكايتها. ولذلك ان شاء الله نحاول نرفع لكم بعد كده على طول المحاضرات اللي فيها شرح المعنى، علشان بقى، لان انا الحقيقه ما يتصورش حد ان انا لما اجي اقول النهارده اطفالنا والاذان، ان حد يتوهم قولي للواد كذا اعملي كذا. ايوه ده الكلام اللي بقوله لكم في الاعلان، لكن في الحقيقه الاهم من ده ان انا نفسي، انا نفسي يعني اجدد العهد بالاذان، احيي الاذان في قلبي، احيي الاذان في حياتي، انا نفسي محتاج كده، انا كأب محتاج كده، حضرتك كأم محتاجة كده، محتاجين نحيي الاذان في حياتنا، نحيي في قلوبنا، محتاجين نركز مع الاذان ونعظم الاذان، محتاجين الاذان يبقى بتردد في بيوتنا عشان يطرد الشياطين. محتاجين ان احنا اي فرصة الاذان ما نفوتهاش، كل صلاة ما نفوتش معها فرصة الاذان وترديد الاذان. محتاجين ان احنا بس ان يعني مش بس كده، كمان نسهم ان شاء الله ان احنا ما انا مش قادرة اؤذن، من جهز مؤذنا او يخلفه في اهله بخير. ما اخد افكر باكتر من حاجة، سبحان الله، لا يغفل عن ذلك او لا يهمل ذلك الا مغبون، الا خاسر، الا محروم، نسأل الله العافية. الحقيقة الموضوع بعيد وفي حاجات اضخم بكتير. فليه الاذان؟ لا، الاذان لان الاذان الحياة كنز، كنز. تخيلوا بهذه الكلمات اليسيرات كل ده نجنيه حاجات كتيرة، اصلا احنا عشان نجنيها محتاجين مجهود ضخم وحاجات كتير ومتكررة موجودة وبتجدد المعنى، لا يكاد اصلا ان ننسى المعنى، لان انت لسه من 3-4 ساعات ولا من 5 ساعات تبقى المعنى ده لسه يعني في حاجة عظيمة جدا، تشريع عظيم جدا احنا مش واخدين بالنا منه، مش منتبهين ليه. ان ربنا شرع الحاجات دي عشان تذكرنا واحنا مش منتبهين. ده غير بقى دور الاذان بقى في الايه، يعني الاذان ده ليه دور اصلا في اصلاح الانسان ككل، مش بس في بناء الايمان، دور في اصلاح الانسان اصلا، في تجديد العهد بمعاني الايمان الضخم، دور اصلا في ايه، في اصلاح الصلاة وفي التهيئة للصلاة وفي الاستعداد للصلاة، وده يعني لعل بقى نتكلم عنه ان شاء الله. خلاص، فلما اجي اقول ليه الاذان، لا الاذان ده، الاذان ده كنز طبعا، اولادنا محتاجين الاذان، طبعا محتاجين الاذان جدا 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 جدا، محتاجين الاذان في بناء ايمانهم، محتاجين الاذان في اصلاح قلوبهم، في اصلاح احوالهم، محتاجين الاذان عشان يذكرهم ويجدد العهد، محتاجين الاذان عشان الصلاه، محتاجين الاذان عشان الصلاه، محتاجين الاذان عشان الصلاه. ولو احنا قدرنا فعلا نحيي في قلوبهم الاذان ونحيي في حياتهم الاذان، اعتقد ان يبقى ليه دور ضخم جدا 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 في اصلاح حياته. طيب يعني الحقيقة مش قادر أطيل أكثر من كده، هنكتفي بالجزء ده النهاردة إن شاء الله، وكالعادة يعني يبدو أن الموضوع هيبقى ليه ذيول، ممكن نحتاج أكثر من حلقة. نكتفي بقضية النهاردة اللي احنا حاولنا فيه نحكي قصة، عشان برضو ألخص الأمر، نحكي قصة هو جات إزاي الحلقة بتاعت أطفالنا والأذان دي، أو موضوع أطفالنا والأذان. طيب بعد كده قلنا لماذا الاطفال، ما اتكلمناش كتير الحقيقه، احنا قلنا كده بايجاز يعني لماذا الاطفال، قلنا ده مخزون استراتيجي وكالعاده. طيب وجينا بقى لماذا الاذان، حاولنا بس نستعرض كده بعض ما جاء بالمنطوق مما يقدمه لنا الاذان، بالمنطوق بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى اللي بالمفهوم بقى، يعني الاذان بقى في تشريعه، في حكمته، في مقاصديته، في غيرها. وحاولنا ناكد على امور ونوضح امور. الاذان مش مجرد اعلان بدخول الوقت، مش اعلام مجرد بدخول الوقت. فكرة ربط الاذان بالمسجد، فكرة ربطه بالجماعة، فكرة ربطه بالرجل مش بالمرأة، فكرة ربطه بالناس اللي هم في الحضر مش في السفر، قلنا الموضوع ابعد بكتير من كونه هيبقى مجرد اعلام بدخول الوقت. لا، ده فرصة ضخمة جدا. وقلنا حتى كده اختصار ان هو اعلام القلب، اعلام القلب بمقام الرب او بوجوب القيام للتواصل مع الرب والاتصال بالرب. المعنى الحقيقة معنى ضخم يعني، وغيرها من الحاجات يعني. ده ملخص ما قلناه. هنحتاج نعرف بقى فعلا معنى الاذان ايه، يعني لو تيسر نقولها بشكل مباشر خير، ما تيسرش ممكن ابقى ننزل الحلقه دي ان شاء الله لو منتجت يعني ننزلها يعني نرفعها لكم ان شاء الله حتى على الصفحه تسمعوها، كيعتبر كانها الحلقه الثانيه لغايه يعني عشان برضه نفهم المعنى. وبعد كده نيجي بقى، يبقى ده كده احنا استقر عندنا احنا الاذان. يجي بقى اللي بعدها بقى، طب احنا هنقول ايه لاولادنا على الاذان، الترتيب هنبدا ازاي، يعني هنبدا ازاي، ايه الحكايه، هنبدا مثلا الاذان هو ايه، هنعرف الاذان بانه ايه، ايه هو الاذان، ايه تعريف الاذان، طيب ايه قصته، قصه الاذان جت ازاي ومش عارف ايه، وهنحكي لهم قصه الاذان. خلاص، طب ايه بقى المعنى، طب ازاي يستثمر، وغيرها من الحاجات ان شاء الله نتكلم عنها باذن الله ان قدر الله اللقاء والبقاء في المرات القادمه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.